المخلص المؤمن يحرص على ألا يظهر عمله بالناس، بل يكون بينه وبين الله خشية أن يلحقه النقص، يلحق العمل النقص، لأن النفس في الواقع جبلت على حب المدح والثناء، وجبلت على كونها تترفع على الناس وتترأس. ولهذا قال حسين بن عبد الرحمن: أنا إني ما كنت في صلاة ولكني لدغت. عند ذلك سأله سعيد شيخه: ما صنعت لما لدغت؟ واللدغة هي إما إصابة حية، ما فعلت لما لدغت؟ ماذا فعلت؟ وهذا يدلنا على طلب العلاج، وأنه أمر مستقر عند السلف. إذا حصل لهم مرض أو أمور تتطلب العلاج أنهم يبحثون عن العلاج فيتعالجون كما سيأتي. فقال: ارتقيت، وفي رواية مسلم استرقيت، يعني طلبت من يرقيني، من يرقيني. والرقية هي القراءة بالنفس على المصاب حتى يزول الألم أو يخف. عند ذلك قال له شيخه سعيد: فما حملك على ذلك؟ وهذا فيه أن السلف لا يفعلون شيئا إلا بدليل، وأنه إذا فعل شيء يسألون الفاعل: ما دليلك؟ ما الذي جعلك تعمل هذا؟ ما مستندك؟ وأن التقليد وكونه يقول رأيت فلان أو رأيت الناس يفعلون هذا، أو أنه يقول تنكر هذا، كل الناس يفعلون هذا، هذا ما يجري عندهم ولا يسوق عندهم أبدا. لابد من الاستناد إلى دليل، والدليل يكون من قول الله جل وعلا أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال حصين: حديث حدثناه الشعبي، والشعبي أحد التابعين أيضا الكبار الذين شهروا وعلموا وعرفوا بكثرة الحفظ، حتى أنه يذكر عنه أنه قال: ما كتبت سودة في بيضاء، وكل ما كان يسمعه يحفظه. حتى أنه ذكر عنه أنه كان إذا ذهب إلى السوق يضع في أذانه الكرسف، يعني القطن، لئلا يدخل شيء يحفظه من كلام الناس الذي لا يريده، لأنه ما سمع شيء إلا وحفظ. فقال له: وما حدثكم الشعبي؟ قال: حدثنا عن بريدة، هو بريدة بن الحصين الصحابي المشهور رضي الله عنه، أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. الظاهر أن هذا موقوف هنا وهكذا في الصحيحين، ولكن هذا جاء في مسند الإمام أحمد وفي الترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومسند الإمام أحمد حديث سنده جيد، فقال: لا رقية إلا من عين أو حمى. ومعنى قوله لا رقية إلا من عين أو حمى يعني أن الرقية تكون من العين والحمى أشفى وأبلغ وأنجح من غيرها، وليس معنى ذلك أنه لا تجوز الرقية إلا من هذين المرضين، وإنما تكون في هذين الأمرين أنفع. والعين إصابة العائن بعينه الحاسد، والعين تقع من الإنسان ولو لم يقصد، لأن كثيرا من الناس يكون نفسه مجبولة على الحسد، نسأل الله العافية، والتطلع إلى ما عند الناس، فيخرج من نفسه شيء شبه السم، متكيف مع وساوس الشيطان وإرادته، فيصيب صاحب النعمة بذلك فيمرض وقد يموت. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين حق، العين حق، ويجب على الإنسان إذا كان مبتلا بشيء من ذلك أن لا يحقق هذا، بل إذا حصل شيء من ذلك أن يبارك على من حصل له ذلك، وأن يقول: اللهم بارك عليه، اللهم بارك عليه، فإنها تزول بإذن الله. وقد ذكر العلماء الفقهاء أن الإنسان إذا عرف بإصابته بعينه وكان ما يمنع ذلك أنه يجب على ولي الأمر أن يستنه حتى يموت، يحبسه حتى يموت، لأنه يؤذي الناس بذلك. فالمقصود أن العين قد تكون عند بعض الناس أمر مستقر في قرارة نفسه، وكلما غضب إنسانا أو رأى عنده نعمة قد يصيب بإذن الله جل وعلا. والعجيب أنها لا تصيب العدو، وإنما تصيب من ليس عدوا له، أما العدو لا تصيب. وقد قال الله جل وعلا في وصف الكفار: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني بأعينهم، يكادون أن يصيبونك بأعينهم، العين التي، ولكن الله جل وعلا يحفظ نبيه. فالرقية من هذا المرض الحسد نافعة جدا، من أنفع، بل علاجها الرقية، علاج العين الرقية. وإذا كان الراقي من المؤمنين الموقنين الذين عندهم قوة الإيمان وقوة التمسك بالحق ومدافعة الوساوس الشيطانية والنفوس الشريرة، فإنه يبرأ بإذن الله، يعني المعاين يبرأ إذا رقاه. وأما الحمى، فالمقصود بالحمى ذوات الحموم، ذوات السموم التي إذا أصابت وضربت في حمتها، والحمى هي إما العقرب، يعني إبرة العقرب تسمى حمى، وكذلك ناب الحية، وكذلك إبرة الزنبور، لأنه يحدث بسببها الحمى والاحتماء والألم الشديد. فالرقية أيضا من هذا النوع نافعة جدا، بشرط أن يكون الراقي ممن يؤمن بآيات الله، عنده قوة الإيمان وقوة مدافعة الشرور والنفوس الشريرة، لأن هذه تتعاون مع الشياطين الحيات وما أشبهها، يستعين بها الشيطان. فإذا حصلت الرقية شفي بإذن الله. قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سرية في أمر من أموره صلوات الله وسلامه عليه والجهاد في سبيله، في سبيل الله، وكان السرية قليلون، فأضافوا حيا من العرب فلم يضيفوهم، فلدغ سيدهم رئيس هذا الحي لدغ لدغته حية، فسعوا له بكل ممكن فلم يفيده شيء. فلما أعياهم الأمر قال بعضهم لبعض لو ذهبتم إلى أولئك الركب لعل عندهم راقي أو معهم من يرقى، فذهبوا إليهم فقالوا هل فيكم من راق؟ فإن سيدنا قد لدغ. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه نعم ولكنكم لم تريحونا، فلا أرقى إلا بجعل، بأن تجعلوا لنا جعلا. اتفقوا على قطيع من الظعن، يجعلوا له قطيع من الظعن، فأقبل يقرأ الفاتحة وينفث عليه، فانطلقت رجله وصار يمشي كأن لم يصب بشيء، برئ نهائيا. ثم قال أبو سعيد لأصحابه لا نقرب هذا القطيع بشيء، لا نأكل منه ولا نشرب منه ولا ننتفع منه بشيء حتى نقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله عن ذلك، ما ندري هل هو حلال أو حرام. فلما قدموا عليه سأله فقال صلوات الله وسلامه عليه وما يدريك أنها رقية، يعني فاتحة. فأمرهم أن يقتسموا هذا الجعل. وجاء أيضا الحديث الآخر أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ويدخل في هذا الرقية. ولكن إذا كان الإنسان يرقى بآيات الله أو بأسمائه وأوصافه وليس من الدجاجلة الذين يتحيلون على أكل أموال الناس بكل سبيل، وقد يكون الإنسان جاهلا لا يعرف شيء، وقد يكون مقصرا أو فاعلا للمنكرات ثم يلبس على الناس بأنه يعرف ويعرف، وأنه شوفي فلان وشوفي فلان، وهو كله تلبيس وكذب. وقد مثلا يلبس على الجهال ويقول إني أستخرج الجن، وأن بعض الجن أسلم على يدي، وأني أستعين بالجن حتى يتحصل على النقود الأكثر، وكل قصده الحصول ابتزاز أموال الناس، وهذا يوجد وللأسف بكثرة. فينبغي للإنسان أن يجتنب من هذه صفته ومن هذا طريقه، فإنه هذا مريض وهو يسعى في حصول الأموال بكل وسيلة ولا يبالي بدين الله وأمر الله. إذا كان الإنسان يرقى بكتاب الله بكتاب الله وبأسمائه وأوصافه فإنه لا يجوز أن يأخذ شيئا معين إلا إذا تيقن أن هذا المريض يشفى بسبب رقيته. أما إذا كان لا يعرف هل شفى بسبب رقيتها أو بأمر الله فإنه لا يجوز أن يأخذ شيء، فإن أخذه هذا يكون محرما ومن أكل أموال الناس بالباطل. أما إذا تبرع الذي رقي عليه من عند نفسه ودفع له شيء بدون أن يشارطه على ذلك فأخذه فلا بأس. أما أن يقول تدفع لكذا وكذا وحط كذا وكذا فهذا من أكل مال الناس بالباطل، إلا أن يتيقن أنه شفي بسبب ذلك كما وقع لأبي سعيد رضي الله عنه. ثم إن الرقية من الإنسان نفسه كونه يرقى على نفسه أنجح وأفود وأحسن وأحسن بكثير، ولا سيما من هذين الأمرين من العين أو ذوات السمو. ولا بد من شرط ذلك كون الإنسان مؤمنا موقنا بأن بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخبر الله جل وعلا بأن آياته شفاء، فقد قال الله جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من الآيات من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وهذا عام، شفاء للقلوب من داء الجهل وشفاء للأبدان إذا استشفى بها المؤمن، فإنه عام شامل، فالقرآن شفاء، ولكن ليس لكل أحد، للمؤمنين، وأما الظالمين كما قال الله جل وعلا: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الظالم ما ينفعه. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر جمادى الأولى لعام 13401 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه إلى يوم الدين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغ. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقي. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، في هذا الحديث أمور كثيرة، والمقصود منه بيان تحقيق التوحيد، وأن من حقق التوحيد فإنه يدخل الجنة بغير حساب. وقوله قول عبد الرحمن حسين بن عبد الرحمن أنه كان عند سعيد بن جبير، يعني كان عنده في الدرس ومباحثة العلم، مسائل العلم، فسألهم: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الكوكب المقصود به الشهاب الذي يرمى به، وهو يذكره ليبين لهم الحكمة في ذلك،
الحكمة في رمي الشرب. فقال حسين بن عبد الرحمن: أنا رأيته. والبارحة قال: البارحة إذا كان الإنسان وقته بعد الزوال، ثم الليلة الماضية بارحة من البرح وهو المضي والذهاب، أما إذا كان قبل الزوال فيقال الليلة. ولما قال أنا سبق إلى ذهنه أنه ربما اعتقد السامعون أنه قائم يتهجد يصلي ويتعبد، فأراد أن ينفي ذلك الوهم التوهم، فقال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لجبت. فهو يقول: لا تتصوروا أني لما رأيته أني قائم أصلي أو أقرأ أو أذكر العلم، ولكني أرغمت على السهر فرأيته. وهذا يدلنا على بعد السلف عن مدحهم بما ليس فيهم، أو التزين بما ليس لهم. ثم كذلك يدل على بعدهم عن الشرك وحرصهم على الإخلاص، لأن التسميع بالأعمال والتزين بما ليس للإنسان نوع من أنواع الشرك، فهم حريصون على أن يبتعدوا عن ذلك كل البعد. فلهذا قال ما قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. ولم يذكر كلام سعيد في سؤاله عن الكوكب الذي انقض، لم يذكر ذلك، وهو يريد أن يخبرهم بأن هذه الكواكب ترمى بها الشياطين، ترجم بها الشياطين، والشياطين يركب بعضهم بعضا ليستمعوا ماذا تقول الملائكة الذين يكونون في السحاب بين السماء والأرض، فإنهم يؤمرون بالأوامر التي يرسلهم الله جل وعلا بها، فيتحدثون فيما بينهم، فيأتي مسترق السمع من الشياطين الذين يركب بعضهم بعضا فيستمعون لهم، كما قال الله جل وعلا عنهم في سورة الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. يعني هذا بعدما بدأ الوحي يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرست السماء وشدد في حراستها بحيث لا يستطيع شيطان أن يسترق شيئا، وأما قبل ذلك وبعد ذلك فإنه يمكن أن الشياطين يستمعون بعض ما تقوله الملائكة من السماء والأرض، فإذا سمعوا كلمة مما أمروا به ومما سيحدث وقد وكل ذلك إلى الملائكة، أخذوا هذه الكلمة فأخذها الأعلى وألقاها إلى من تحته، ثم الذي تحته يلقيها إلى من تحته، وهكذا إلى آخر واحد بسرعة خوفا من أن يأتيهم الشهاب فيقتله قبل أن يكتسبوا هذه الكلمة. فإذا سلم الأخير ذهب بها إلى وليه من الإنس الكاهن فألقاها في أذنه وكذب معها 100 كذبة، ثم يخبر الناس يقول إنه سيقع كذا وكذا فيقع. الذي جاء به هذا الشيطان يقع كما أخبر، ولكنه يكذب معها كذبات كثيرة فيصدقه الناس من أجل هذه الكذبة. هذا الذي أراد سعيد أن يخبر به تلامذته، ولكنه لم يذكره في الحديث ويجوز أنه اختصر. فلما قال له لدغت: سأله ماذا عملت ماذا فعلت، فقال ارتقيت، يعني أني فعلت الرقية، طلبت من يرقيني، طلبت راقيا يرقيني. والرقية هي القراءة مع النفس على المريض بما هو متوقع أن يكون شفاء. وإذا كانت الرقية بآيات الله وبأسمائه وأوصافه فهي جائزة كما سيأتي بيان ذلك. أما إذا كانت بأسماء ما تعلم ما تعرف وكلمات لا تعرف معانيها أو بشيء فيه شرك فهي نوع من أنواع الشرك كما سيأتي. عند ذلك قال ما حملك على هذا، وهذا فيه دليل على أن الذي يعمل عملا يسأل عن مستنده فيه وعن دليله فيه، وأنه لا يجوز للإنسان أن يعمل عملا وهو لا يدري حكمه، لابد من معرفة الحكم. فلهذا قال ما حملك على ذلك، ما حملك على الرقية، لابد أن تعرف الحكم في ذلك. فقال حديث، يعني حملني عليه حديث حدثناه الشعبي عن بريدة أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، وهذا في ظاهره مرسل موقوف موقوف على بريدة، ولكنه جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند وغيره. عند ذلك لما ذكر مستنده ودليله الذي اعتمد عليه قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، والمعنى قد أحسن من عمل بما علم. الذي عمل يعمل بما يعلم محسن في ذلك، ولكن كلمة ولكن استدراك، يقول إن هذا حسن ولكن هناك شيء أحسن منه وهو الذي لم تترو لم تفعل. ثم ذكر الحديث قال حدثنا ابن عباس، ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسميه العلماء ترجمان القرآن، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يعلمه الله التأويل، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وكان عالما بكتاب الله جل وعلا وكذلك بأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أنه من صغار الصحابة، ومع ذلك جمع من الأحاديث ما لم يجمعه غيره إلا مثل أبي هريرة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، وعائشة، وأنس، ونحوهم، وهو مكثر جدا. والحديث التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلها أو معظمها عن الصحابة، عن كبار الصحابة، وقد عرف الصحابة فضله في ذلك، فكان عمر رضي الله عنه قدمه مع من يستشيرهم لأنه يستشير أهل الفقه وأهل العلم. فقال حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، الأمم كل أمة يأتيها نبي من أنبياء الله تكون مستقلة وتأتي يوم القيامة مع نبيها، ولكن الذي يأتي مع النبي هم المؤمنون فقط، أما الذين كفروا به فالكفار بعضهم مع بعض كلهم يجمعون ثم يلقون في جهنم من أولهم إلى آخره، ولكنهم يأتون أفواج، فكلما أوفي فيها فوج أو أمة لعنت أختها التي سبقتها وقالت أنتم الذين عملتم هذا العمل واقتدينا بكم، فلعنوه ثم تلعن لهم أخراهم، وهكذا يصبحون متعابين متلاعنين قبل دخولهم جهنم، بخلاف أهل الجنة فإنه ينزع ما في صدورهم من غل قبل دخول الجنة، ويدخلون الجنة إخوانا متحابين متآلفين. وذلك أن الخير كله في الجنة وأن الشر كله بحذافيره في النار في جهنم. وعرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون يقظة وأنها مثلت له، أري مثالها إذا أتت يوم القيامة كهيئتها يوم تأتي، كما مثلت له الجنة والنار في مسجده هذا صلوات الله وسلامه عليه لما قام يصلي صلاة الكسوف، يقول عرضت لقد عرضت علي الجنة والنار دون هذا الحائط حتى خشيت أن تأتي عليكم فقلت يا رب أنا فيهم. وأما الجنة فإني هممت أن أتناول منها قطفا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ثم بدا لي ألا أفعل. قطفا يعني عنقود عنب، فهي مثلت له، ويجوز أن يكون التمثيل أمر حقيقي لأنه شاهد النار وفيها من يعرفهم في تلك العرضة والتمثيل، وهو يقول مثلت لي مثلت لي الجنة والنار، فيقول رأيت فيها امرأة في مرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فرأيتها تخمش وجهها في النار، ورأيت فيها عمرو بن لحي أو خزاعي يجر قصبه في النار لأنه أول من غير دين إبراهيم، مع أنه يقول مثلة، فتمثيلها بمن فيها لمن فيها مشكلة له. كذلك يجوز أن يكون ما تمثيل رؤيته للأمم مع أنبيائها من هذا القبيل مشكلة له، فصار يشاهدها كهيئتها يوم تعرض على الله جل وعلا يوم القيامة. والمؤمنون هم الذين يأتون للعرض على ربهم جل وعلا مع أنبيائهم، ويجوز أن يكون ذلك رؤيا منام رآه في منامه كما جاء في الصحيحين أنه ذكر رؤيا عجيبة فيها مناظر وأشياء ذكرها، رأى النار ورأى الجنة ورأى آدم ورأى غيرهم، هي رؤية منام. ومنام الأنبياء وحي وحي يجب العمل به وتصديقه وتثبت الأحكام به، نوع من الوحي من أنواع الوحي التي يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه. وأي نوع كان فهو حق، حق لا شك فيه، وصدق أتى من عند الله جل وعلا. وقوله فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط هم العشرة فأقل، ما بين الثلاثة إلى العشرة، من الثلاثة إلى العشرة يسمى الرهط، فإذا زادوا على ذلك فهم جماعة. فمعنى ذلك أنه رأى بعض الأنبياء ليس معه إلا هذا العدد القليل. ثم قال ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، معه الرجل والرجلان، يعني أنه يأتي إلى قومه فيدعوهم إلى الله جل وعلا بالوحي الذي أوحاه الله إليه، فلا يتبعه إلا رجل أو رجلان، وهذا عجيب. وأعجب منه قوله ورأيت النبي وليس معه أحد، يعني أنه يأتي إلى قومه فيدعوهم فيردون عليه دعوته كلهم ولا يتبعه واحد منهم. وهذا دليل على أن أكثر الناس هالكون، وأن أكثر بني آدم في النار لأنهم عصوا الرسل. ويدل على هذا أشياء كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ينادي آدم بصوت فيقول يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا ربي وما بعث النار، فيقول من كل 1999، من كل 1000 ما يبقى إلا واحد فقط، الباقي يبعثون إلى النار من ذرية آدم، من كل 1999 هؤلاء هم بعث النار بعثون إليها، ويبقى واحد فقط. قد قال الله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك لأنهم ضالون. وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. في أشياء كثيرة تدل على ضلال الناس، فلهذا يجب على العبد أن يتعرف على الحق ولا يغتر بالكثرة، يتعرف على الحق مع من فيتبعه ولا يغتر بأن الكثيرون خالفوا ذلك، فإن الحق عليه نور وتطمئن إليه القلوب إذا عرفه الإنسان اطمأن به، أما قبل أن يعرفه فهو ينكره ويتصور أن الحق مع الكثرة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم إن رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. السواد معناه أنه يرى أشخاصهم ولا يميز أعيانهم، وإلا فهو صلوات الله وسلامه عليه يعرف أمته لو كانوا من قرب، ولكنه ما ميز أعيانهم، ولهذا ظن أنهم أمته. وقد جاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف تعرف أمتك، لما قال إني أقف عند الحوض أذود عنه من ليس من أمتي، قالوا كيف تعرفهم، كيف تعرف أمتك، قال إنكم تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، أرأيتم لو كان لإنسان خيل محجلة وأخرى مد وأخرى دهما ألا يميزهما. ثم في هذا دليل واضح على فضل بني إسرائيل وفضل موسى وعلى كثرتهم، حتى ظن أنهم هم أمته، فقيل له هذا موسى وقومه، وهذا فيما يظهر خاص بموسى وبمن دعاهم واتبعوه، وأما بعد ذلك فقد غيروا وتفرقوا. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، يعني فرق بني إسرائيل الذين هم اليهود والنصارى وفرق هذه الأمة. ترمذي قيل له: من هم يا رسول الله؟ يعني الفرقة الواحدة الناجية من هم؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، لأنه صلوات الله وسلامه عليه هو القدوة، وأصحابه هم الذين تلقوا الحق عنه وقبلوه تمام القبول وبلغوه الأمة، بلغوه إلى من بعدهم، فهم الوساطة بين الأمة وبين رسولها صلوات الله وسلامه عليه، الذين نقلوا إليهم الدين غضا طريا كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم العدول باتفاق أهل الهدى، لأن الله عدله في كتابه، ومن عدله الله وأثنى عليه وأخبر أنه رضي عنه يجب أن يعدل وأن يرضى عنه وأن يتبع وأن يعلم هدايته. وأما الذين يقدحون فيهم فهم في الواقع يقدحون في الشرع، لأن من قدح في الوساطة بيننا وبين رسولنا فقد قدح بشرعنا، كما قال الإمام أبو زرعة: إنما يريدون أن يقدحوا في الشرع. ثم قال: فقيل لي انظر إلى الأفق. الأفق هو ما إذا نظرت أمامك أو يمينك وشمالك أو خلفك ترى السماء وصلت إلى الأرض، فهذا الذي تشاهده يسمى أفق، الأفق من جميع الجهات. وفي رواية قيل لي انظر إلى الأفق فنظرت فإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق، ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر فنظرت كذلك، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. إلى هنا نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، وبقي صحابة يتباحثون لحرصهم على الخير، يتباحثون عن هؤلاء 70,000، ويسأل بعضهم بعض: من ترونهم؟ فمنهم من قال: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لأنهم علموا فضل الصحابة، فضائلهم معلومة في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه قوي وجيد، ولكن ليس هذا خاص بالصحابة. وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، يعني انهم يقولون نحن كنا مشركين فوقع منا الشرك، اما ابناؤنا فقد ولدوا في الإسلام فلم يقع منهم شرك فيجوز ان يكونوا هم. وذكروا أشياء، منها أنهم قالوا هم الشهداء، قد جاء هذا أيضا لأنهم قالوا هم الشهداء. وكل هذه لها أوجه من النظر والأدلة. عند ذلك خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يتناظرون ويتباحثون، وهذا دليل واضح على مشروعية المناظرة في العلم، في مسائل العلم والمباحثة وطلب المعاني التي يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظه أو يذكرها الله جل وعلا. خرج عليهم فأخبروه بما قالوا، وفيه أيضا عرض المسائل التي يكون فيها خلاف على العالم، رجوع إليه في ذلك حتى يفصل المسائل ويبين الحق ويتبع. فقال صلوات الله وسلامه عليه: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. ذكر أربع صفات لهم وهي عامة. الأولى أنهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون من غيرهم الرقية إذا احتاجوا إليها من مرض أو غيره. وهذا هو الشاهد الذي ساق سعيد بن جبير الحديث من أجله، ساقه ليستدل به على تلميذه الذي ارتقى لما لدغ. فقال هم الذين لا يسترقون، وقد اختلف العلماء في حكم الرقية، فمنهم من كرهها في هذا الحديث وأشباهه، ومنهم من استحبها وقال هي مستحبة، وإذا كانت مستحبة فالإنسان يثاب عليها. ومنهم من فصل، ولكن مع هذا كله يجب أن تكون الرقية مأذون بها شرعا، يعني بآيات الله والأدعية التي يدعى بها الله جل وعلا بأسمائه وأوصافه. وقد قال السيوطي رحمه الله: أجمعوا على أن الرقية إذا اجتمع فيها ثلاثة شروط أنها جائزة. الشرط الأول أن تكون باللغة العربية وبما يعرف معناه. ثاني أن لا يكون فيها شيء ممنوع مما يكون شركا أو وسيلة إلى الشرك. الثالث أن يكون معتمدا على الله ولا يعتقد أنها تؤثر بنفسها وإنما بإذن الله جل وعلا. وسيأتي الكلام في الرقية. والصواب أن الرقية أنها مستحبة إذا كان الإنسان يرقى نفسه، أو رقية بلا طلب، لم يطلب من غيره أن يرقيه. وأن الذي يمنع من السبق إلى الجنة هو الاسترقاء، يعني طلب الرقية من الغير، سؤال الغير بأن يرقيه، كونه يأتي إلى غيره ويسأله، لأن المسألة فيها افتقار القلب إلى غير الله جل وعلا، وهو نوع من الحاجة لغير الله، والحاجة قد تكون شرك. والمسلم يجب أن يكون غنيا عن الخلق كلهم بالله جل وعلا، ويكون فقره إلى الله وحده، أن يكون افتقاره إلى ربه وحده. أما الخلق فيستغني عنهم جميعا حتى يكون عبدا لله حقا، ما يأخذ من قلبه ما يؤخذ من قلبه شعبة، يأخذه صاحب المنة والفضل عليه. لأن كما قيل الأمر كما قيل يقال استغني عن من شئت تكون نظيرة، واحتج لمن شئت تكون فطيرة أو تكون أسيرة، وأنعم على من شئت تكون أميرة. قد جبلت القلوب على الميل والخضوع إلى من أحسن إليها، فهذا في الواقع هو السبب في المنع من الرقية، من الاسترقاء. أما الرقية بنفسها فهي جائزة بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، رقاه جبريل عليه السلام ولكن بدون طلبه، وإنما عرض عليه عرضا فقبل العرض، وهو صلوات الله وسلامه عليه رقى الحسن والحسين وغيرهما. والراقي محسن، محسن محسن إلى غيره، والإحسان هو الطريق إلى السبق إلى الجنة. أما ما وقع في صحيح مسلم في هذا الحديث أنه قال لا يرقون ولا يسترقون، فقد حكم الحفاظ على كلمة يرقون أنها وهم، وهم من الراوي، وإنما الصواب يسترقون، لأن الراقي محسن إلى غيره، والإحسان ما يكون مانعا من السبق إلى الجنة. والعلة في ذلك هي ما ذكرنا فقط. وأما الحديث الذي ذكره حسين بن عبد الرحمن، حديث بريدة أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، فالعين المقصود بها إصابة الإنسان الحاسد غيره بعينه، وهي حق، العين حق كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرقية منها نافعة جدا، وكذلك الحمى معناها ذوات الحموم، يعني ذوات الإبر التي تضرب بإبرتها كالعقرب ونحوها، مما يحدث بسبب ذلك حمى وألم ومرض وشدة، فالرقية من هذا نافعة جدا، سواء كانت عقرب أو حية أو غيرها. ولكن ليس كل راق تنفع رقيته، لأنها تتوقف على الإيمان وعلى قوة النفس والتوكل على الله وصدق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم واليقين بذلك. أما إذا كان الإنسان متردد أو شاك يقول يجوز تنفع أو لا تنفع، فغالبا لا تنفع. إذا كان متردد وشاك وليس عنده جزم فرقياه لا تنفع. ولهذا تفاوت الناس في الرقية من هذا القبيل تفاوت عظيم، فمنهم من يشفى بمجرد رقيته شفاء عاجل، كما ثبت صحيح عن أبي سعيد الخدري في قصة اللدغ أنه لما أتي به وقد لدغته حية فقرأ عليه الفاتحة فقط، سورة الفاتحة، فقام كأن لم يكن به شيء، قد عوفي عافية كاملة مجرد قراءته فقط. ولما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك أنها رقية، يعني فاتح. وآيات الله كلها عظيمة، وقد قال الله جل وعلا وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، والشفاء عام في أمراض الأبدان وأمراض القلوب، عام شامل، هذا هو الصواب. وأما قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، فمعنى ذلك أنه لا رقية شافية ومجدية ونافعة أكثر منها في العين والحمى، وإلا الرقية تنفع من جميع الأمراض، ولكن نفعها من هذين المرضين العين والحمى تنفع أكثر من غيرها، وذلك لأن هذه الأمور غالبا تحدث بواسطة النفوس الشريرة، سواء من الإنس أو من الجن، لأن الجن يتعاونون مع الإنس ويتعاونون مع الدواب الخبيثة كالحية والعقرب. فإذا جاء الإيمان ومن نفسه خيرة متأثرة بآيات الله وبالطمأنينة به، فإنها تكون مضادة لهذه النفوس الخبيثة، فيحصل الشفاء بإذن الله. وكل شيء بأمر الله جل وعلا، الإنسان ليس عنده شيء، الأمر كله يعود إلى الله، ولكن للتفاوت بين الناس قوة الإيمان والثقة بالله يحصل ذلك. وقوله ولا يتطيرون، التطير هو التشاؤم بالطيور، وهي عادة قديمة من عادة الجاهلية، ومعلوم أن الطيور ليس عندها تصرف، ولكن يستدلون على الأمور المستقبلة بطيرانها وبأصواتها، وقد علمت طريقتهم بالسواد، حتى إنهم كانوا إذا خرج أحدهم يريد سفرا أو غزوا أو طلب رزق، فشاهد غرابا فإنه يرجع ويقول الغراب يدل على الغربة ويتشاءم بذلك، وإذا نعب صار الأمر أشد عندهم، قال نعى إلي نفسي أو نعاني إلى أهلي. الغراب ليس عنده شيء، ليس عنده من التصرف شيء ولا من علم الغيب شيء، فهو شرك بحيث ضيفت الأسباب إلى غير مسببها. وكذلك الحيوانات، وربما أيضا الأشخاص يتشاءمون يتطيرون بها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطيرة شرك، وسيأتي الكلام في الطيرة في بابها إن شاء الله. فهذا أعظم من الذي قبله. وقوله ولا يكسوون، الكي بالنار من العلاجات المشهورة عند العرب، وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف الكي بأنه فيه شفاء، كما وصف العسل لأنه فيه شفاء. جاء أن الشفاء في ثلاث، في لعقة عسل ومسرط حجام ولعقة من نار، ولكن بعده قال ولا أحب الكي، في رواية وأكره لأمة الكي. وجاء أنه صلوات الله وسلامه عليه أمر بكي بعض أصحابه، جعله طبيبا فأمره أن يكويه. وجاء عن الصحابة عن بعضهم أنه فعل ذلك مثل أنس، فإنه أخبر أنه كوى من ذات الجنب. وكذلك عمران بن حصين كانت تكلم عليه الملائكة فاكتوى من بواسير كانت فيه فلم يرهم لما اكتوى، ثم ترك ذلك وتاب فعادت تسلم عليه. فهذا يدلنا على جواز الكي وأنه جائز، بل الأمور فيه جاءت أقسام أربعة كلها دلت عليها الأحاديث. القسم الأول أنه مكروه، والحديث هذا الذي معنا يدل على ذلك لأنه قال ولا يكتوون، وهو سبب من الأسباب التي سبقوا بها إلى الجنة تركهم الكي. الثاني أنه جاء أيضا أن الرسول صرح بذلك بكراهته، وأنا أكره الكي ولا أحب لأمة الكي. هذا نوع. النوع الثاني الإذن به بالكي، والإذن يدل على الزواج. ونوع الثالث فعله، فعل الكي. النوع الرابع وصفه بأنه فيه شفاء ولم يمنع منه، وقد قال صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. ولهذا لما سئل عن الخمر قال هي داء وليست بدواء، ولم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. وقد اختلف العلماء في التداوي على مذاهب، منهم من أجاز ذلك وقال تركه أفضل توكلا على الله، وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد وطوائف من العلماء. ومنهم من استحبه استحبابا مؤكدا حتى دان به الوجوب، وهو المشهور عن الإمام الشافعي رحمه الله. وقال النووي رحمه الله هذا مذهب جمهور العلماء إنه مستحب، مذهب جمهور العلماء. ومنهم من جعله مستوى الطرفين، يعني تركته أو فعلته كلاهما سواء. الصواب أنه مستحب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك، عن الدواء، عن أمور يتداوى بها، فقال تداووا عباد الله، تداووا عباد الله، فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. في رواية تداووا فإن لكل، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء إلا داء واحد وهو الهرم. فإذا التداوي جائز ولا يكون ممنوعا مكروه. الصفة الرابعة أنهم على ربهم يتوكلون، وهذا هو الجامع لما سبق. هذه هي الصفة التي جمعت ما سبق، كونهم يتركون طلب الطلب من الناس والسؤال في الرقية وغيرها، وكونهم لا يتطيرون بل يعلمون يقينا أنه لا يصيبهم إلا ما قدره الله وقضاه، وأن الأمور كلها بيد الله، وأن الطيور والحيوانات وغيرها لا دخل لها في تدبير شيء وتغيير أمر من الأمور، وأنها مسخرة مدبرة. فهم يعتمدون على ربهم جل وعلا موقنين لأن ما كتب الله عليهم لا بد أن يقع لهم، وما لم يكتبه لن يأتي إليهم. وكذلك كونهم لا يفعلون الأفعال الأسباب المكروهة، والأسباب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم وضع سببا على حصول المطلوب المسبب ولا بد منه، ككون الإنسان مثلا يتطلب يطلب العلم فيحصل له ذلك، فلو جلس في بيته بدون طلب ما حصل له شيء، وككون الإنسان مثلا يتزوج ليحصل له الولد، وأن إنسان مثلا جلس وقال أنا إذا كان مقدر لي شيء أنا أتوكل على ربي، إذا قدر لي شيء سيأتي من الرزق ومن الولد ومن العلم ومن غير ذلك، لكان إما أن يكون مجنون عقله ذاهب، أو يكون جاهل جهلا مركبا قد ترك الشرع وترك العقل، لأن الشرع جاء بفعل الأسباب، بالأمر بأخذ الأخذ بالسبب، ثم بعد ذلك التوكل على الله في حصول المطلوب بعد فعل السبب. فلهذا أمرنا جل وعلا أن نأخذ حذرنا من الكفار وأن نعد لهم ما استطعنا من قوة، مع أنه جل وعلا أخبرنا أنه ينصر المؤمنين وأنه مع المحسنين ومع المتقين، فلا بد من فعل الأسباب. وليس التوكل هو تعطيل السبب والإعراض عنه، بل هذا يسمى عجز، ترك الأسباب عجز وليس توكل. فالتوكل هو فعل الأسباب ثم الاعتماد على الله في حصول المقصود، يعني أن الإنسان لا يعتمد على السبب ولا يعطله، فالاعتماد على السبب شرك وتعطيله قدح في العقل والشرع، فلا بد أن يفعل الإنسان السبب ولا يعتمد عليه، بل يعتمد على ربه جل وعلا في حصول المطلوب. هذا هو حقيقة التوكل. ولهذا لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قوله لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تذهب الصباح من أوكارها جائعة وترجع في المساء قد ملأت حواصلها، فأثبت لها الغدو والرواح، ما تجلس في أوكارها، لا بد أن تروح، لأن هذا هو السبب، والله جعل لكل شيء سببا. وليس معنى ذلك أن الأسباب تؤثر بطبائعها وذواتها أبدا، بل هذه حكمة الله، وإلا لو شاء لعطل السبب، ولو شاء لأوجد مضاد له يمنع من حصول المطلوب، وإنما المقصود أن هذه سنته جل وعلا في خلقه أن رتب المسببات على أسبابها، وأمر بفعل السبب والاعتماد عليه في حصول المطلوب. هذا هو حقيقة التوكل. ولهذا ذكر الله جل وعلا في القرآن أشياء عجيبة خلاف ما يتعاهد عليه الناس، مثل ما ذكر عن موسى عليه السلام أنه لما أدركه فرعون وقومه وقد حال البحر بينه وبين المضي، قال له جل وعلا اضرب بعصاك البحر، فانفلق فوقفت كأنه جبال ماء واقف وأصبح قاع البحر يبسا ليس فيه مدحضة ولا مجلة، قاع يابس، فشار فيه الناس. هذا يقال لسبب، وما قيمة العصا؟ ومن ذلك أيضا كونه لما كان قومه في التيه ورد عليهم التيه سبب عنادهم وتأبيهم، فاستسقى لقومه قال له جل وعلا اضرب بعصاك الحجر، حجر عادي من الحجارة، فانفجر من الحجر 12 عينا لكل سبط من أسباط بني إسرائيل عين معينة، حجر يحمل باليد، من أين يخرج الماء؟ أشياء عجيبة. فليست الأسباب هي التي توجد المسببات، ولكن الله رتب وجودها على فعل هذا السبب. ومن ذلك كونه جل وعلا خلق عيسى من أنثى بلا ذكر، هذا خلاف المتعاهد عليه والمعروف في خلق بني آدم. وكونه جل وعلا خلق زوج آدم من رجل بلا أنثى، خلقت من قطعة من جسده، أنثى كاملة الخلقة. كل هذا ليبين لنا جل وعلا تمام قدرته، وأنه على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء، ولكنه وضع الأسباب التي صارت هي سنته بالأمر بفعلها ويختبر عباده. فهل يعبدون الله أو يعبدون الأسباب؟ كثير منهم يعبد السبب، وكثير منهم يضيف الأمور إلى نفسه، يقول أنا شاطر في وجوه التجارة وأعرف كيف أتصرف، هكذا يقول كثير من الناس، أنا أعرف كيف أتصرف، يعني أنه يضيف حصول ما يحصل له إلى نفسه، وينسى ربه الذي لو شاء لأعمى بصيرته وعطل كل سبب يفعله فلا يكون سببا. المقصود أن التوكل لا ينافي فعل الأسباب بل يقتضيها، يقتضي فعل السبب، ولكن الذي يفعل السبب يجب عليه ألا يعتمد على السبب بل يعتمد على ربه جل وعلا. فهذه الأوصاف الأربعة هي التي جعلت هؤلاء يسبقون إلى الجنة بلا حساب. هذا وقد جاء حديث زيادة على 70,000 أكثر من الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حبان في الصحيح وصححه غيرهما، أن مع كل 70,000 مع كل 70,000، ومنها ما هو أكثر من ذلك، حتى جاء أن معها 3 حثيات من حثيات ربنا جل وعلا، وهذا شيء عظيم جدا. جاء في حديث ضعيف إن كان الضعيف لا ينبغي ذكره لأنه لا يعتمد عليه. أن السبعين الألف من مقبرة البقيع، ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم لحرصهم على الخير كانوا يعلمون أنه أن هذا بعمل وليس بدون عمل، ولهذا بحثوا عن الأسباب التي جعلتهم هكذا، وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بذلك، فلا بد من العمل. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا قام عكاشة بن محصن الأسدي وهو من السابقين للإسلام ومن المهاجرين، وهو الذي يذكر ابن إسحاق رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير فارس من العرب عكاشة، وكان جميلا، وهو الذي لما انقطع سيفه وتكسر يوم بدر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فناوله جذعا من الشجرة فقال قاتل بهذا، فهجه فعاد سيفا ثقيلا متين عريض المتن فصار يقاتل به، فقال فبقي معه حتى قتل شهيدا في قتال الردة، قتله طليحة الأسدي الذي زعم أنه نبي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي خرج نوابض من الذين في قلوبهم مرض وزين لهم الشيطان فادعوا النبوة، حتى بعض النساء ادعت أنها نبي مثل شجاع. وقد ذكر المؤرخون أن مسيلمة الكذاب تزوجها في خرافات، وأنه جعل صداقها أن يحط بعض الصلوات عن الأمة في خرافات يذكرها المؤرخون. والعجب أن هؤلاء اتبعهم قومهم بسبب العصبيات القبلية، ومنهم الأسود العنسي في اليمن، وكان له شوكة وقوة حتى أخرج عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن ثم قتل بعد ذلك. وأما مسيلمة فقد وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد قومه، ولكن في نفسه من الكبر والغرور ما هو كامل فيها، فصار يقول إن جعل لي محمد الأمر بعده اتبعته. فلما سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في يده عود قال والله لو سألتني هذه ما أعطيتكها ولن تعدو قدرك، فلئن وليت ليعترنك الله. فعقره الله جل وعلا وأخذاه. ومن تمام الفتن أن اثنين من قومه شهدوا له زورا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شركه في الأمر، فصار هذا من سبب ضلال كثير من قومه، وكان لهم شوكة وقوة حتى قتل من الصحابة في وقعتهم عدد كثير، وقتل من حملة القرآن 70 الذين يحفظون القرآن، وكان هذا هو السبب في جمع القرآن خوفا من أن يستحر القتل في الحفظة فيذهب شيء منه. ثم إن كذلك بن أسد خرج فيهم طليحة يزعم أنه نبي، فتولى قتاله خالد بن الوليد بعد كذلك ما تولى قتل مسيلمة وقومه، ففر هاربا، فلحقه عكاشة بن محصن وهو يقول عيب عليك الفرار، أين شجاعتك؟ فكر عليه وقتله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 10 من شهر جماد الأولى لعام 13400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واقتدى بأثره إلى يوم الدين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله في حديث حسين بن عبد الرحمن: فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وبعد، سبق عن الصفات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في الذين يسبقون إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب أنها أربع: الأولى أنهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون من يرقيهم، وعرفنا أن معنى ذلك أن المحذور هو الطلب وليست الرقية، أما الرقية بنفسها فهي جائزة بل مستحبة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرقى على نفسه وعلى غيره وقد رقاه جبريل، وسيأتي الكلام في الرقية إن شاء الله. الصفة الثانية أنهم لا يتطيرون، والتطير نوع من الشرك، وذلك هو التشاؤم بأفعال الطيور وبأصواتها، بطيرانها وبأصواتها، بأن يستدلوا على أفعالها بما سيقع، بما سيقع لهم، هذه أمور يلقيها الشيطان في نفوسهم، وهي وهمية لا حقيقة لها، ولكن قد يبتل الإنسان بما يعتقده ويتوقعه فتنة وبلوى. والذي يتعلق بغير الله جل وعلا يوكل إلى ذلك الذي تعلق عليه، فهذا معناه أنهم لا يعملون شيئا من الشرك، لا يتطيرون، لا يعملون شيئا من الشرك. الصفة الثالثة أنهم لا يكتوون، والكي جائز في الجملة وهو سبب، ولكنه من الأسباب المكروهة، لأن الأسباب التي يطلب بها حصول المسبب قسمها العلماء إلى أقسام ثلاث: قسم منها ممنوع محرم، وهذا كل ما حرمه الله جل وعلا وإن كان سببا لحصول منفعة ما، كمثلا شرب الخمر يقول انها سبب في الصحة وما اشبه ذلك،
فهذا ممنوع، هذا محرم. وكذلك العلاجات بالأمور المحرمة إنها لا يجوز. والقسم الثاني أسباب مكروهة، مثل كون الإنسان يكتسب الرزق بسبب مكروه، مثل الحجامة، ومثل كذلك ما أشبه ذلك مما ذكر في الحديث، ومثل ذلك الكي، الكي طلبا للشفاء، فإنه قد يكون سبب ولكنه سبب مكروه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كره الكي وقد أخبر أن فيه شفاء، ومع ذلك قال: وأنا أكره الكي لأمتي، في رواية: لا أحب الكي. فهذا لأن العلة كما يقول بعض العلماء فيها أن الألم فيه أمر محقق، وأن الشفاء فهو أمر مظنون، فاستعجل الأمر المحقق الذي هو الألم لشيء مظنون، مما يدل على تشبته بالدنيا وتمسكه فيها ورغبته فيها. من هنا قال إنه يكره. كذلك ما أشبهه، ولكن لا يدخل في هذا مثلا إجراء العمليات التي قد علم أنها الغالب عليها السلامة والشفاء، فإنها ليست من هذا الباب، بل هي من باب العلاج، العلاج الذي سبق أن بعض العلماء يقول إنه مستحب استحبابا يداني به الوجوب. كذلك الصفة الرابعة أنهم على ربهم يتوكلون، وحقيقة التوكل هو فعل السبب الذي أمر به، والاعتماد على الله جل وعلا في حصول المطلوب المقصود، وليس ترك الأسباب من التوكل في شيء. ترك الأسباب عجز في الإنسان وقدح في عقله، وكذلك هو قدح في الشرع، لأن الشرع أمر به، أمر بفعل السبب، وأخبر الله جل وعلا أنه جعل لكل شيء سببا، فيجب أن يفعل ذلك السبب، ولكن يجب أن يكون سببا أباحه الله، ويجب أن لا يكون الإنسان معتمدا على السبب، وأن لا يضيف إليه الأمر الذي سيقع، بل يضيفه إلى الله ويعتمد على الله في حصول ذلك. والتوكل من أفضل الأعمال وأجلها، أعمال القلوب، ولهذا صارت هذه الخصلة الرابعة هي الجامعة لما سبق، تجمع ما سبق كله، يعني لتمام توكلهم لا يطلبون الرقية من أحد، وطلب من غير الرقية من باب أولى، أنهم لا يطلبون شيء من أمور الدنيا، ولا كذلك يتطيرون، لأنهم يعلمون أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وما قدره الله لا بد من وقوعه، وأن الله قضى ما هو كائن إلى يوم القيامة، وأن الطيور ليس عندها تصرف وليس عندها نفع ولا ضر، لا خير ولا شر، وإنما هي مسخرة مخلوقة، عالم كسائر العوالم التي خلقها الله جل وعلا لحكمه، ليس عندها مما يزعمه المشركون شيء. وكذلك كونهم لا يحتوون، يرضون بما قدر الله لهم ولكن ليس معنى هذا أنهم يتركون العلاج، لأن العلاج قد جاء الأمر به في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عباد الله تداووا فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا داء واحد وهو الهرم، فأمر بالتداوي وحث عليه، وهو صلوات الله وسلامه عليه كان يتداوى، تداوى صلوات الله وسلامه عليه مما أصابه من السم ومن السحر ومن غير ذلك. ثم بعدما ذكر هذه الأمور قام رجل من الصحابة يقال له عكاشة بن محصن الأسدي ممن سبق إلى الإسلام قديما ومن المهاجرين الذين هجروا بلادهم وأموالهم وأقاربهم لله تعالى، وهاجر إلى الله ورسول، وكان من شجعان الفوارس الشجعان، وكان أيضا من أحسن الناس وجها، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر المشاهد التي يقاتل فيها. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب، ومنهم بنو أسد حيث زعموا أن واحدا منهم نبي وهو طليحة، طليحة الأسدي ادعى النبوة، فذهب الصحابة لقتاله، فهزمهم الله جل وعلا، وكان طليحة الأسدي هذا شجاع مقدام معروف بالشجاعة والإقدام، فركب فرسه هاربا وتبعه عكاشة فرجع عليه وقتله فقتل شهيدا. ثم إن طليحة الأسدي هذا تاب وأسلم وذهب لقتال الفرس، وصار له وقائع مشهورة ومواقف معلومة، الشجاعة والبسالة والإقدام على العدو. ثم إنه قتل في وقعة الحيرة، فلما قام طالبا من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة بأن يدعو الله له أن يجعله من 70,000، في رواية قال أنت منهم، وفي رواية اللهم اجعله منهم، يعني دعا اللهم اجعله منهم، وجاء في رواية في الصحيح أأنا منهم يا رسول الله، فقال نعم. وهذه تحمل على أنه بعدما طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء أنه استفسر مرة أخرى هل أجيبت دعوته، أخبره أن نعم. ثم بعد هذا قام رجل آخر، بعدما قال عكاشة ذلك قام رجل آخر وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. وهذا من باب المعاريض التي لا تجرح أحد، ويظهر أنه صلوات الله وسلامه عليه خشي أن يتتابع الناس في ذلك، فربما يقوم من ليس أهلا لأن يكون منهم، وكونه يقول له أنت لست منهم قد يكون فيه صدمة للإنسان الذي يواجه بهذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يكره مقابلة الناس بما يكرهون. فهذا يدلنا على حسن أدبه صلوات الله وسلامه عليه وتربيته. قال سبقك بها عكاشة، عند ذلك احجم الناس كلهم، فصار هذا سدا للباب، لباب الطلب. وليس الأمر كما يقول بعضهم إن هذا الذي قام منافق، هذا بعيد جدا،